وأيضا إذا نظرنا إلى الملابسات التي حدثت في الهجرة نجد أن كلمة تضامن لم تبدأ بالهجرة، وإنما التضامن كان أيضا وسيلة للهجرة. إذن فالهجرة حدث بين تضامنين، بين تضامن سبق الهجرة فهيئ النفوس المؤمنة لها، وتضامن أعقب الهجرة نتيجة لترك أقوام أهلهم وأموالهم فأصبحوا بلا شيء. فما ذلك التضامن الذي كان قبل الهجرة؟ إنه أولا تضامن المرء مع نفسه، فليس المرء شيئا ونفسه شيئا. المرء كما قلنا له ملكات شتى، له فطرة وله عواطف وله وجدان وله فكر وله نفس أمارة بالسوء. فحين تتضامن هذه القوى جميعا ليكون هدفها واحدا يقال إن الذات وملكات الذات أصبح فيها تضامن، فلا معاداة لملكة على حساب ملكة. فالرجل الذي يريد أن يحقق كل ما تشتهيه نفسه، بعد أن يحقق ما تشتهيه نفسه، إن كان من حل ظل مسرورا، وإن كان من طريق غير شريف أو غير كريم حتى في منطق غير المتدينين ظل ذلك يلزعه، وظل ضميره يؤنبه، وظلت نفسه حين تجتر الشهوة السابقة تجتر معها الإثم فيعكر عليه صفو الذكرى. ولكن إذا كان الإنسان قد فعل فعلا واستطاع أن يرهق شهوات نفسه وأن يذلها لمنطق فطرته أو منطق وجدانه أو منطق فكره، فإنه وإن فاتته هذه الشهوة سيعيش مسرورا ويعيش زمنا طويلا لأنه انتصر على نفسه. إذن فالأمور التي جاء بها الدين هي الأمور الحائلة بين انطلاق النفس وشهواتها، بين انطلاق النفس وتحررها كما يقولون، لأن التحرر النفسي في عرف التكوين الاجتماعي يجب أن يكون، وإلا فإذا أبحت لنفسي أن أكون حرا في تحقيق أي شهوة لي مهما صادمت حقوق الآخرين فيجب أن أعطي ذلك الحق أيضا لغيري ليأخذ شهواته مني وليأخذ شهواته من حقوقي، وإلا فأنا لست في الكون وحدي بحيث أخذ حريتي على إطلاقها في حقوق الناس ولا أدع للناس أن يأخذوا من حريتي شيئا. إذن فلا بد في قانون الاجتماع العادل وإن لم يكن دينا أن يوجد تقييد للتصرفات. هذا التقييد للتصرفات في ظاهره حجر على الحرية، ولكنه في باطنه تحقيق للحرية. وكيف ذلك؟ إذا قال للشارع لا تمد عينك أبدا إلى محارم غيرك فقد حدد حرية عيني في النظر، ولكنني يجب أن لا ألاحظ ذلك من جانبي وإنما يجب أن ألاحظها من الجوانب الأخرى. الشرع الذي قال لا تمد عينك إلى محارم غيرك وأنت واحد قال للملايين من الناس لا تمد عيونكم إلى محارم هذا، فكأن ما أخذ مني الشرع أقل مما أعطاني الشرع. إذا قال لي لا تعتدي على مال أحد قيد حريتي في التصرف، ولكن يجب أن لا أنظر إلى ذلك، يجب أن أنظر إلى ما أعطانيه مقابل ذلك. أعطاني أنه قال للملايين جميعا لا تمدوا أيديكم إلى حق هذا، إذن فقد أخذ مني شيئا وأعطاني أشياء، إذن فهو يحقق حريتي وإن ظهر أنه يحددها في تصرف من التصرفات. فحين يجعل الإنسان نفسه مسلوبا في قالب منهج الله يجب أن يعتز بذلك. لماذا؟ لأن الناس جميعا سيكونون مسلوبين في منهج الله، إذن فلا ضرر ولا ضرار، إذن فأسعيش كريما، إذن فسأعيش رجلا، إذن فسأعيش آمنا سعيدا مطمئنا. تلك هي الحياة التي يريد أن يوفرها لنا الدين. وحين أتقيد أنا بعبوديتي لله سبحانه وتعالى فقد حررني من العبودية لأشياء كثيرة، حررني من العبودية لألوان شتى. والعبودية كما قلت سابقا لفظ مر تتقزز منه النفس، ولكن لماذا تتقزز منه النفس؟ لأن عبودية الإنسان للإنسان تعطي خير العبد لسيده، يمتص السيد خير عبده، ولكن عبودية الإنسان لربه تعطيه خير ربه. إذن فالعبودية لله معطية والعبودية للبشر آخذة. فإذا انصاع الإنسان للمنهج وتطامنت نفسه إليه لا يجد ضميرا مؤنبا، ولا يجد عاطفة قلقة، ولا يجد قلبا متوهجا بحقد أو بغض، ولا يجد عقلا فيه نشاز من فكر. إذن فالملكات كلها متضامنة لتحمي ذلك الهيكل الإنساني، لتجعله يؤدي مهمته على وفق ما يكون منهج الله. كذلك كان التضامن بعد ذات النفس في ذاتها كان تضامن مع المؤمنين، تضامن مع المؤمنين، رباهم الحق على أن يتركوا ما ألفوا كله، أن يتركوا النظر إلى أن هؤلاء قويش وهؤلاء هم السادة، أن يتركوا ذلك، وعلمهم أن يغضبوا لربهم وأن يهجروا كل مكان لا يقدس فيه الله وكل مكان يسخر فيه من دين الله ومن إسلام الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لون من هجرة البيئة الفاسدة، ولون من هجرة الطغاة العتاة. لماذا؟ حتى إذا ما عرفوا أنهم انعزلوا وحدهم بفسادهم، وأنك تأبيت على ذلك الفساد وارتضيت حكم الإصلاح، لعل ذلك يردعهم في أن يتجهوا إلى ما اتجهت إليه من منهج سليم ودين مستقيم. كذلك لوحظ التضامن في أحداث الهجرة في ذاتها. تضامن ماذا؟ تضامن البشر المؤمن مع البشر المؤمن، تضامن استوعب كل أعمال الإنسان واستوعب نوعيه من الذكورة والأنوثة. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه يشتري ويكتري من يهدي، ويعلم ابن فهيرة ما يصنعه، ويجند عبد الرحمن لمهمته، ويجند أسماء لمهمتها، ويعد لكل أمر عدته. فتضافر الشيخ أبو بكر مع الفتاة أسماء، مع الولد عبد الله، مع العامل ابن فهيرة، وأسمى من ذلك أن تجد تضامنا ما كنا نتصور أن يكون تضامنا من معنى الكفر لمعنى الإيمان. الكفر غير الكافر، الكفر في معناه مؤمن بالله، ولكن الكافر شيء آخر. الكفر يأتي كافر ليكون دليلا وهاديا لركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الطمأنينة التي سكبت في قلب أبي بكر حتى يستأمن كافرا على الدلالة؟ ما هذه الطمأنينة التي قذفت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يستدرك على أبي بكر في ذلك الاختيار؟ تلك الطمأنينة خواطر يخلقها الحق سبحانه وتعالى، وإلهامات يبثها في النفس البشرية بدون مصدر آخر. ذلك هو ما يعبر عنه الحق بقوله: أنزل عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها، ومن جنود الله الخواطر. هذا التضامن في مجموعه من البشر يعطيك مساهمة كل الأعمال، ومساهمة النوعين، ومساهمة الإيمان، ومساهمة الكفر في إنجاح هذه الهجرة. وأيضا شيء آخر، إنه أعطانا شيئا من عالم الغيب. تلك كلها أسباب مشهدية، أسباب مادية، أسباب محسة، ولكن ما دام الحق يقول وأيده بجنود لم تروها، إذن يجب أن يبحث العقل فيما وراء المشهد، يجب أن يبحث العقل في شيء آخر في الغيب. فحين يحدثنا الرسول بأشياء هي خارقة للعادة ولا يمكننا العقل أن يؤمن بها بادئ ذي بدء مع قانون المشهد، ولكن حين يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن بها لأنها تفسير لمثل الله في قوله وأيده بجنود لم تروها. فإذا كنا نحدث أن الحمام جاء فباض على الغار، وإذا كنا نحدث أن العنكبوت جاء فنسج بيته، وإذا كنا نتحدث أن شجرة قامت، لماذا نستبعد ذلك ونحيل ذلك على الله؟ لماذا؟ لأن الله هو خالق النواميس وخالق القوانين، والله الحق سبحانه وتعالى يريد أن يهزأ من قريش ليقول لهم إنكم بالقوة لن تستطيعوا وبالحيلة أيضا لن تستطيعوا، لا بالقوة مجتمعة ولا بالحيلة، ويريد أن يسخر منهم بأنه رد جحافلهم ورد جبروتهم برمز السلام وهو بيض الحمام، ورد جحافلهم ببيت العنكبوت وهو أوهى البيوت. إذن فالحق سبحانه وتعالى جعل من أوهى البيوت قوة، وجعل من رمز السلام سلاما على رسول الله، وحين يكون سلاما على رسول الله يكون حربا ضروسا على أعداء رسول الله. بعد ذلك ماذا كان؟ كان موضوع سراقة إنه تضامن الأرض، أيضا تضامن الأرض وللمكان تضامن مع بنيه. إن خطأ الناس في تقبل الأشياء أنهم يستقبلون كل الأشياء بنوع واحد من الاستقبال، ولا يستقبلون كل شيء بقانون ذلك الشيء، وقانون الأشياء يجب أن يخضع لذاتية الأشياء، فلا يحتج بقانون على قانون. ومعنى لا يحتج بقانون على قانون أنك إذا رأيت قانونا للبشر في شيء ثم حدثت بأن الأرض لها قانون، لا يجب أن تفهم أن قانون الأرض وقانون الجماد وقانون النبات وقانون الحيوان هو عينه قانونك، ولكن خذ قانونك وحده في زاويته، ودع للأشياء الأخرى قوانين تناسبها. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا أن الهدهدة كلم سليمان، فيجب أن لا تقبل ذلك بقانونك أنت، كلمه بماذا؟ لأنك لا تعرف الكلام إلا بلفظ وإلا بصوت وإلا بتواضع على معاني الألفاظ وقوانين، هذا الكلام في قانونك، ولكنك لا تعرف الكلام في عرف الحيوانات ولا في أعراف الهدائم. فحين يقول له جئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر القصة، يكون قد تكلم ويكون سليمان قد وعى. إذن فنحن لا نفقه لأننا لم نعلم التواضع في منطق الهدهد. ولو أنني سمعت إنجليزيا وأنا غير متكلم بالإنجليزية لما فهمت منه شيئا. إذن فمعرفة التواضع في اللغة هو الأساس الأصيل في التفاهم، فما دمت لم تعرف تواضع الهدهد في كلام فكيف تريد أن تعرف؟ فحين يعرف الله خلقا من خلقه لغة أي شيء من الأشياء يجب أن يفهم عنه. ولذلك قالوا علمناه منطق الطير، ما دام الحق قال منطق الطير، منطق الطير المخالف منه، وإلا لو كان منطق الطير موافقا لنا لما احتاج إلى زيادة تعليم ولا إلى زيادة منا. ومع ذلك يأتي الهدهد ليتكلم بكلام كثير واضح. أبرز هذا الكلام وقمة ذلك الكلام أنه لا أقول تكلم عن امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لا أقول ذلك، وإنما أقول أن الهدهد هو حيوان يعرف قضية التوحيد الأصيلة. يقول الذي حل في نفس الهدهد، يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كأن الهدهد يعلم من يجب أن يكون السجود له، حز في نفسه أن يسجدوا للشمس، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ الله. إذن فالهدهد عنده منطق توجيهي، منطق عقدي قاله لسليمان. فإذا نزلنا مرة أخرى وجدنا النملة تخاطب سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني أن أشكر نعمتك لك. إذن فلا مانع أن يتخاطب إنسان مع إنسان بغير لغة، كما يتخاطبون بالإشارات الرمزية، كما يتخاطبون بعيونهم، كما يتخاطبون بغمز شفاههم. إذا ماذا كيف نستبعد على الله أن يعلم أي أمة من الأمم وهو يقول في كل ذلك أمم أمثالكم؟ وما دامت أمم أمثالنا فلا بد أن تكون لها مقومات هذه الحياة من التفاهم على الأشياء. وبعد ذلك ننتقل إلى شيء أدق. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، الجبال الصم الجنادل التي نعرف أنه ليس فيها حياة، كنا نعرف ذلك قديم، ما فيهاش حياة، ما فيهاش حرك، الجبال نعم. وبعد ذلك يأتي بالنص الجامع فيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا قال العلماء ولكن لا تفقهون تسبيحه، المراد بالتسبيح هنا تسبيح الدلالة على الصانع، نقول له إن كان ذلك هو المراد والمراد تسبيح الدلالة على الصانع فقد فقهته يا قائل، والحق يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فما دمنا لا نفقه تسبيحهم إذا فهي لغة يتفاهم بها، لغة يعبر بها عن كل مرادات ذلك الكائن. ما دام الأمر كذلك فلا نستبعد أبدا أن يتصور العقل كل شيء له لغة يسبح بها، وله لغة أيضا يرحب بها، وله لغة يؤهل بها. وأقوى من ذلك أنك تجد القرآن في بعض إشاراته وفي بعض رموزاته يعطي للجماد لا خاصية التعبير ولا خاصية التسبيح، ولكن يعطيه خاصية هي أسمى ما أعطي لأرفع خلق الله وهو الإنسان، أسمى ما أعطي للإنسان بعد الفكر العاطفة، أن ينفعل للأشياء، أن لا يكون دليلا. تلك العاطفة المغمورة بأشياء وجدانية دي هي اللي خص بها الإنسان. ولكن الحق سبحانه وتعالى في بعض رمزيات كلامه لا يواجه هذه القضايا مواجهة صريحة مكشوفة، لأنه سيواجه عقولا ويواجه عصورا قد تقف في هذه الأشياء، فهو يواجهها برمزية. ماذا قال؟ يقول الحق سبحانه وتعالى في قصة فرعون أخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. ما بكت عليهم السماء والأرض، فكأن السماء والأرض تبكي، البكاء فرع وجود عاطفة الحزن، فكيف تبكي السماء وكيف تبكي الأرض؟ فما بكت عليهم، لو أن السماء لا تبكي والأرض لا تبكي على إطلاقها ما قال الله في حق هؤلاء القوم فما بكت عليهم السماء. إذن فهناك قوم تبكي عليهم السماء، وإلا لو كان ذلك موضوع السماء بالنسبة لكل نوع مؤمنا كان أو كافرا فما وجه قول الله فما بكت عليهم السماء. يأتي الإمام علي رضي الله عنه ليشرح ذلك فيقول إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع من الأرض وموضع من السماء، أما موضعه من الأرض فموضع مصلاه، وأما موضعه من السماء فمصعد عمله، أي أن المكان الذي ألفك مصليا مسبحا حامدا ربك خاشعا قانتا حينما ينقطع ذلك بموته يحزن ذلك المكان ويبكي. لماذا؟ لأنه فقد أليفا اتفق معه في تسبيح الحق. ما دام هو مسبح وما دام الكون كل مسبح جماد وشجر ونبات، إذن فللمسبح ألفة بالمسبح، فإذا ما فقد ذلك المصلي فإن المكان يبكي عليه. والعربي القديم قد فطن إلى هذا فيقول نبى به مكانه، نبى به مكانه أي كرهه، أي أن المكان نفسه كره فجعل للمكان كرها أيضا. فإذا استوعبنا كل ذلك بتلك المقدمات وقيل لنا إن سراقة حينما ذهب ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الجعل الذي جعلته قريش لمن يأتي بهما، فقيل إن قوائمه ساخت في الأرض، ما الذي يمنع أن الأرض جند من جنود الله وجذبت قوائم فرسه فأساختها في الأرض؟ وإلا فلماذا يمكن واحد يقول لك طبيعة وجود الأرض، فلماذا لم تسخ بعد أن أخذ الأمان من رسول الله؟ وهنا تضامن أعمار الناس وأنواعهم، وهنا تضامن الكون جمادا ونباتا وحيوانا، كل ذلك ليهيئ لأمر الهجرة. ويدل على ذلك أن التضامن أيضا أخذ معناه المراد، وهو الولاية والنصر والإرث والديات والتعويضات، أخذ معناه في ساعة الهجرة أيضا. مثلا حدثتنا السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يهاجر خرج كما تعلمون بقوة وبعنف، وقال: من أراد أن يسكل أمه أو يرمل زوجه أو يوتم ولده فليلقني وراء ذلك الوادي. وكان متواعدا مع هشام بن العاص ومع عياش بن أبي ربيعة. جاء أبو جهل فهمس في أذن عياش بن ربيعة ليرده، فلان، فلما لان قال لصاحبي: إن لي مالا بمكة وأنا أرجع لآسيا بالمال ثم أعود. هنا نجد فكرة التضامن على الحق ومخافة أن يفتن عياش. ماذا كان؟ ما كان من هشام بن العاص إلا أن قال له: يا عياش، إنك تعلم أني أكثر أهل مكة مالا، فابق معنا وهاجر إلى رسول الله ولك نصف مالي. لون من التضامن حتى لا ينقص عن رحلة حق. وبعد ذلك كان ما كان، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منطلق الدعوة.